فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الاحتلال الصهيوني يرتكب المزيد من المجازر ويدمر أحياء بكاملها في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية ترد بدفعات صاروخية على تل أبيب ومختلف مستوطنات الاحتلال. أبو عبيدة: المقاومة لا تطالب الحكام العرب بتحريك جيوشهم وزمن انكسار الصهيونية بدأ. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني لليوم 22 على التوالي عدوانه على قطاع غزة المحاصر، مستهدفا بغارات جوية مكثفة وغير مسبوقة وقصف مدفعي مناطق متفرقة دمرت أحياء بكاملها. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 7700، بينهم أكثر من 5300 طفل وامرأة، إلى إضافة إلى أكثر من 19000 جريح. وأكد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة أن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة بحق المدنيين في القطاع مساء الجمعة، في حين ارتفعت المجازر التي اقترفها إلى 825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء العدوان. هذا ويعاني الفلسطينيون بقطاع غزة من نقص واضح في المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى امتلاء المستشفيات بالمصابين، في حين أن القطاع الصحي بات مهددا بالانهيار الكامل. الزميل سعيد بوريني جال في أروقة مستشفى الشفاء المهدد بالاستهداف ووافانا بالرسالة الصوتية التالية.
هنا مشفى الشفاء، أكبر مشافي غزة والتي تستقبل العدد الأكبر من المصابين في قطاع غزة. في كل زاوية هنا يوجد مريض، شهيد، جريح، أطفال، نساء، كبار. الجيش الإسرائيلي يقول أنه يريد تدمير هذه المشفى بحجة أن قيادة حماس بها، لكن الواقع على الأرض يقول أن هناك مئات المرضى، أن هناك أكثر من 40000 نازح لجأوا إلى مشفى الشفاء بهذه المدينة المحاصرة، لا مكان لهم إلا هذا المشفى. ماذا يمكن أن يحدث؟ إنها إسرائيل التي تريد تدمير المشفى كما دمرت معظم قطاع غزة.
نتكلم في القرن 21 وتهدد مستشفى، أكبر مستشفى في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهذا العدد الكبير من المرضى والجرحى والطواقم الطبية. هذا لا يعمله إلا مجرم، لا يعمله إلا، لم نراه إلا في الهولوكوست، لم نراه إلا في مجازر البوسنة والهرسك. أما ما نحدث الآن هذه جريمة، يعني هذا الطفل أعرفه منذ 10 سنوات عندما كان يغسل مستشفى الرنتيسي والآن انتقل إلى مستشفى الشفاء. أين سيموت هذا الطفل إن انقص في هذا المستشفى؟ وضع صعب، هذا لا يمكن بحي من الأحوال حتى مجرد التفكير فيه. نحن لن نغادر، سنبقى في هذا المكان نعالج الجرحى ونعالج المرضى، لأنه لا يمكن بأي من الأحوال مغادرة هذا المكان. إذا غادرنا هذا المكان سيموت في الحال 700 مريض على أي تنفس اصطناعي، وفي هذا المكان غسيل كلى، وفي قسم الحضانات الخدج، وفي قسم الولادة، وسينقطع كل شيء. هذا عار على الجميع، الإنسانية كلها وعلى العالم كله.
واقع المشفى مؤلم بكل تفاصيله، كل زاوية تحكي حكاية لشاب فلسطيني أو امرأة أو طفل تعرض منزلهم للقصف في غزة فوصلوا إلى هذا المشفى بحثا عن العلاج وبحثا عن الأمان.
ضمن ملحمتها المتواصلة، طوفان الأقصى تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف مستوطنات الاحتلال وتحشيداته العسكرية في غلاف غزة، وصولا إلى تل أبيب بالرشقات الصاروخية، وذلك ردا على المجازر الصهيونية في قطاع غزة. ودكت المقاومة الفلسطينية تل أبيب ومستوطنات رامات جان، ديمونة، بئر السبو وعسقلان بصليات مكثفة من الصواريخ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. كما قصفت المقاومة تحشيدات العدو في مجمع مفتاحيم ومواقع صوفا إيرز ونحل عوز وقاعدة زيكيم بالصواريخ وقذائف الهاون. كذلك قصفت آليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا. أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة وجهها يوم اليوم أن زمن انكسار الصهيونية بدأ، مشددا أيضا على أن زمن التفوق العسكري والاستخباري المزعوم للعدو انتهى. وشدد أبو عبيدة على أن المقاومة في غزة لا تطالب الحكام العرب بتحريك جيوشهم للدفاع عن أطفال غزة أو المقدسات، مؤكدا أن المقاومة أخذت على عاتقها كنس هذا الاحتلال، داعيا شرفاء الأمة إلى أن يعدوا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة. وبخصوص ملف أسر الاحتلال لدى المقاومة، لفت الناطق العسكري باسم كتاب القسام إلى أن الاحتلال ماطل في المفاوضات الأخيرة بشأن أسراه، كاشفا أن القصف الوحشي أدى إلى مقتل نحو 50 منهم حتى الآن.
لقد جرت اتصالات عديدة في ملف الأسرى، وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق فيه، لكن العدو ماطل ولم يبد جدية حقيقية لإنهاء معاناة أسراه، بل إن قصفه الهمجي وجرائمه المتواصلة أدت إلى قتل ما يقرب من 50 منهم حتى الآن. ومن هنا فإننا نقول للعدو وللعالم وبشكل واضح ومختصر، إن العدد الكبير من أسر العدو لدينا ثمنه تبييض كامل السجون الصهيونية من كافة الأسرى، فإذا أراد العدو أن ينهي هذا الملف مرة واحدة فنحن مستعدون لذلك، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فنحن جاهزون لذلك أيضا، وعليه أن يدفع الأثمان التي يعرفها.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهدي مواقع العدو في ريشة والعباد والمرج ونقطة الجرداع ومستوطنتي شتولة ومرجليوت. وأوضحت المقاومة في بيان لها أن مجاهديها استهدفوا تلك المواقع بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة. نبقى في لبنان، حيث أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن المقاومة في الجنوب تحمي أهلها وتنتصر لغزة بأقدس دمائها، وهي فرضت معركة على امتداد الحدود واستنزافا حقيقيا على جيش العدو. وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهداء على طريق القدس، طه عباس وحسام إبراهيم وعلي مرمر في حسينية بلدة عيترون الجنوبية، شدد الشيخ قاووق على أن عمليات المقاومة في الجنوب حققت معادلات وإنجازات جديدة ومؤثرة.
أما في الجنوب فالمقاومة تحمي أهلها وتنتصر لغزة بأقدس دمائها، دماء الشهداء وفرضت المقاومة معركة على امتداد الحدود، وفرضت استنزافاً حقيقياً على جيش العدو اضطر خلاله لإخلاء المواقع والمستوطنات وإبقاء كل شمال فلسطين المحتلة في حالة قلق وخوف ونزلة على الملاجئ. عمليات المقاومة في الجنوب حمت الأهل ونصرت غزة وحققت معادلات وإنجازات جديدة ومؤثرة، والمقاومة لا تزال في الميدان تراقب العدوان على غزة، وقد استعدت لكل الاحتمالات وأعدت كل المفاجآت.
من جهة أخرى، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها نفذت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة قوات الاحتلال الأمريكي في عين الأسد في الأنبار غربي العراق، وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق إصابة هدفها بشكل مباشر. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وثابتة وراسخة في قطاع غزة بعد أن صوتت لصالح القرار 120 دولة. التفاصيل مع الزميلة عفاف لوباني.
لم يستنفر قادة العالم رغم مرور 3 أسابيع على بدء العدوان الصهيوني على غزة وارتكاب العدو جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع، حتى استبيح الدم الفلسطيني بضوء أخضر أمريكي وأوروبي. وبعدما فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بوقف الحرب، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 120 صوتا وامتناع 45 مشروع قرار غير ملزم يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ومن دون عوائق إلى غزة، وهو ما استدعى رفضا أمريكيا صهيونيا لمشروع القرار الذي حظي بترحيب فلسطيني.
اليوم هو يوم عار، لقد شهدنا جميعا أن الأمم المتحدة لم تعد تتمتع ولو بذرة واحدة من الشرعية أو الأهمية.
الغالبية العظمى من الدول الأوروبية إما صوتت لصالح القرار أو امتنعت عن التصويت، وبدأنا نرى أن الأوروبيين بدأوا ينظرون إلى الوضع من زاوية إنسانية، وسيكون ذلك مفيدا للغاية سواء في مجلس الأمن أم في ممارسة الضغوط القصوى على إسرائيل لوقف النار.
ورحبت حركة حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وطالبتها والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار فورا، ما يمكن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة. تونس بررت عدم التصويت على المشروع لأنه يساوي بين الجلاد والضحية ولا يتضمن إدانة صريحة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى ضمان حماية أرواح المدنيين والامتثال للقانون الدولي لمنع استمرار الفظائع في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأكدت اللجنة على ضرورة حماية المدنيين والممتلكات المدنية والامتثال الكامل للالتزامات القانونية الدولية الأساسية. كما أكدت اللجنة أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. تظاهرات مستمرة في العديد من دول العالم رفضا للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وتنديدا بالمجازر بحق النساء والأطفال. علي بردة معه المزيد من التفاصيل.
وقفات التضامن مع غزة ومناهضة العدوان الصهيوني المتواصل ضد القطاع تجوب دول العالم لتشكل طوفان بشري في وجه الكيان الصهيوني وداعميه. في مدينة نيويورك الأمريكية احتشد المئات في المحطة المركزية الكبرى في إطار تظاهرة دعت إليها مجموعة تطلق على نفسها اسم الصوت اليهودي من أجل السلام، حيث طالب المتظاهرون بوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية التي ترتكب بحق الأطفال والنساء، وفرض المتظاهرون إقفال محطة القطارات في منهاتن، حيث دعت هيئة النقل الركاب إلى استخدام محطات بديلة. بالموازاة خرج العشرات إلى الشوارع المحاذية للمحطة، حيث قامت الشرطة الأمريكية باعتقال بعضهم. في العاصمة الهندية نيودلهي تظاهر العشرات ضد العدوان الصهيوني على غزة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات الأمنية التي منعت المتظاهرين من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية.
أتينا إلى هنا للتظاهر ضد العنف والقصف على غزة، أتينا إلى هنا لندين إسرائيل ونتظاهر ضدها، لكن السلطات الهندية قامت باعتقالنا.
وفي مدينة كراتشي كبرى المدن الباكستانية خرج المئات في تظاهرة حاشدة مطالبين بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وعبر المشاركون عن إدانتهم للجرائم الصهيونية بحق النساء والأطفال.
مع كل يوم يمر العالم يشاهد الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. ما يجري إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ والعالم صامت. نريد من خلال هذه التظاهرة أن يستيقظ العالم لوقف ما يجري بحق المدنيين في غزة.
في نيوزيلندا جابت تظاهرة كبيرة الشوارع، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالعدوان المتواصل ضد قطاع غزة، واحتشد المتظاهرون في إحدى الساحات الكبيرة مطالبين بوقف العدوان والحرية لفلسطين.
بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الاحتلال الصهيوني يرتكب المزيد من المجازر ويدمر أحياء بكاملها في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية ترد بدفعات صاروخية على تل أبيب ومختلف مستوطنات الاحتلال. أبو عبيدة: المقاومة لا تطالب الحكام العرب بتحريك جيوشهم وزمن انكسار الصهيونية بدأ. قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن إلى برنامج فلسطين اليوم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أيضا معكم مستمرون في تغطية التطورات الأخيرة الحاصلة على أراضي فلسطين المحتلة، تحديدا في قطاع غزة، ونوافيكم بآخر التطورات بإذن الله تبارك وتعالى للحديث والتعليق في برنامج فلسطين اليوم. يا أبناء غزة، الثبات الذي تظهرونه في وجه الإرهاب الصهيوني الأمريكي يشكل مصدر إلهام للأمة وللكثير من الناس في العالم الذين صاروا يقفون إلى جانبكم ويدعمونكم بتظاهرات لا تتوقف في العواصم والمدن حول العالم. لقد بات العالم كله يعرف أنكم أبطال، أبطال حقيقيون مهما حاولت القوى الاستكبارية وفي مقدمتها أمريكا والكيان الصهيوني ومنافق الأمة خنق صوتكم وإخفاء قصتكم، فقد تعرضتم للقصف والحصار وعشتم وسط الألم والدمار، لكنكم ظللتم تساندون بعضكم البعض بالحب والرحمة وترفضون مغادرة أرضكم. لقد أثبتتم أنكم تستحقون فلسطين وأنها تستحقكم.
اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو. هذا دم في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم، هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم.
هذا سنى الزيتون مجد السندية، والصبح آت سوف يشهده الزمان، في القدس مصر الأنبياء
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا عن ضلوع الإدارة الأمريكية في العدوان على القطاع ووضع كافة ثقلها إلى جانب الاحتلال باستهداف المدنيين بالإضافة إلى الغطاء السياسي، يقول الكاتب والمحلل السياسي سعيد عريقات. نستمع.
تحية إلى شعبنا المناضل والمجد للشهداء الأبرار. الولايات المتحدة هي ضالعة في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ضد الشعب الفلسطيني. هي ليست فقط تعطي ضوء أخضر بشأن ما قاله جون كيربي الناطق باسم مجلس الأمن القومي، هي تخطط معها. نحن نعلم جميعا أن هناك قائد أمريكي موجود في القيادة العسكرية التي تدير المعركة، هو الفريق المارينز جيمس غلين، وندرك أنه موجود هناك منذ فترة وهم يخططون. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تكذب كما تتنفس على لسان مسؤوليها، سواء من الرئيس ووزير الخارجية ووزير الدفاع، يتحدثون عن القيم والقانون الدولي وقانون الحرب، وكلنا نرى مجزرة ترتكب ضد الأبرياء الفلسطينيين دون أن يكون هناك أحد يوقفها. وأنا أقول لك فقط لما سمعته من صديقي رياض منصور الذي يقول أن اليوم هو لحظة عزة وكرامة للفلسطينيين، أختلف معه تماما. لحظة العزة والكرامة هي التي يسطرها المقاتلون على الأرض، نقطة تحت الصفر. الأمم المتحدة لن تجلب عزة وكرامة للفلسطينيين، المقاتل هو من يجلب الكرامة، ونحن ننتظر هذا الوضع. ندرك تماما أن المقاومة الفلسطينية تمكنت حتى هذه اللحظة من ردع الاجتياح الإسرائيلي أكثر من مرة. كان هناك محاولة يوم الأحد الماضي، يوم الاثنين الماضي، وردت راجعة مهزومة. وما نراه اليوم سنجد أن نعم، رغم القوة الشرسة التي تستخدمها إسرائيل سواء بطائرات أو مدفعية، وتذكر المدفعية هي مفرمة، المقصود في المدفعية هو قتل أكبر عدد من الأبرياء، لكن أنا واثق تماما وفق ما رأيناه وما سمعناه وفق الممارسة وسجل المقاومة، واثق تماما أنهم مستعدون تماما لمواجهة هذا العدو الآتي الذي سيعود مهزوما. أما بالنسبة للنتائج السياسية، أنا أعتقد أنه كلما كانت المقاومة قوية كلما كان هناك إنجازات سياسية. من يعتقد أن إسرائيل تطلق قذيفة واحدة دون ضوء أخمر أمريكي فهو خاطئ. إسرائيل ليست دولة مستقلة، تديرها الولايات المتحدة، وعندما تقول الولايات المتحدة أن نحن طلبنا من إسرائيل أن لا تتوغل أو تتريث أو تحدد أهدافها، هذا كلام كاذب لا ينطلي على أحد. الولايات المتحدة تدرك تماما ماذا يفعل، هي تخطط وتعمل من أجل تهجير فلسطين مرة أخرى، تخطط كي يكون هناك نكبة ثانية، ولكنها طبعا ستفشل لأن سياستها تاريخيا في المنطقة وفي حروبها المستمرة منذ فيتنام حتى اليوم هي هو سجل مليء بالهزائم والفشل، ليس لديها استراتيجية. وفي تقديري عندما تتوسع هذه الحرب ستفشل تماما الرؤية الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. على الصعيد السياسي بالنسبة لإدارة بايدن في المدى المنظور، لا نعرف ماذا سيؤثر تؤثر هذه المعركة على مسيرة الانتخابات الأمريكية الرئاسية، لكن على مستوى الولايات في تقديري سيكون هناك تأثيرا، لأن هناك حالة ضجر كاملة في القواعد، خاصة القاعدة الديمقراطية في جميع الولايات، وذلك سيعكس نفسه بشكل أو بآخر. على المستوى العالمي أعتقد أن الحالة الحالية هذه الهجمة الشرسة تظهر حالة الوهنة العربية. يعني نعم يقفون يتخذون موقفا موحدا في الأمم المتحدة، ولكن في الوقت ذاته المعبر إلى غزة مغلق من رفح، المواقف العربية مساندة بشكل خجول جدا، لا نرى تفسير، لا نرى أي برمجة لها على الأرض بشكل ملموس. فإذا سياسيا أنا في تقديري نرى أن هناك مدا حقيقيا لقوى المقاومة للفلسطينيين لحقهم العادل لمسيرة نضالهم، هناك حالة ارتفاع ولكن هناك حالة تراجع في تقديري للنظام العربي.
نعم، شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي سعيد عرقات على هذه المشاركة وهذا التعليق. أما في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم نتناول الموضوع التالي: الكيان والتخبط في قرار الحرب البرية. هذا في تخبط المنظومتين العسكرية والسياسية حيال الهجوم البري، ما الذي تعنيه تصريحات الضباط وإشارات الإعلاميين بخسارة المبادرة، وماذا عن عامل المقاومة اليوم في معادلة الصراع مع العدو ودلالاته؟ مستمعينا الكرام، خسرنا الحملة العسكرية بالفعل، وأي حركة مهما كانت جريئة وناجحة لن تنجح في محو هزيمة 7 أكتوبر. هذا ما قاله نائب رئيس أركان الجيش الصهيوني الأسبق واللواء في الاحتياط يائر كولان، الذي انضم إلى الكثيرين من الخبراء الصهاينة الذين يتبنون هذا الرأي المطوق للجيش العبري بحركته وللقيادة السياسية بقراراتها. فأي عمل ولو كان جريئا لن يمحو الهزيمة كما قال كولان، فكيف بالأعمال الخائفة والمربكة والقرارات المترددة التي تسيطر على القياديتين أو القيادتين العسكرية والسياسية؟ أما العمل الوحيد المتاح أمامهم إلى الآن بفعل الصمت العالمي والعربي فهو المذابح التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل كأعمال انتقامية حاقدة لا تعيد الهيبة ولا تغير معادلة ميدانية. والدليل أنه أثناء ارتكاب آلة حربهم للمجازر في القطاع كانت صواريخ المقاومة تتساقط على تل أبيب محققة إصابات عديدة ومعطلة لمطار بن غوريون، مؤكدا قدراتها ما زالت بخير وأن أوراقها لا تزال حاضرة. أما استحضار الهجوم البري بمشاهد لدبابات وآليات عسكرية تتقدم تحت الخوف والتصوير الحراري، فلن تعيد الثقة لجيش مهتز يتقدم بضعة أمتار تحت عدسات الكاميرات ثم يعود أدراجه تحت ضربات المقاومين. والصورة المهترئة في الكيان لا تقتصر على منظومته العسكرية والسياسية، حيث تقدمت قضية الأسرى في قطاع غزة على ما عداها في داخل الكيان مع اتساع دائرة المطالبة باستعادتهم. مستمعينا مستمعاتنا، لمزيد من تسليط الضوء نستمع إلى تقرير الزميل عادل أبو شرخ.
طغت قضية الأسرى الصهاينة في قطاع غزة على كل الأولويات في الحرب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. هذه القضية التي باتت تحتل الصدارة لدى العدو عبرت عنها استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدم أولوية استعادة الأسرى على العملية البرية وفق صحيفة معاريف، بعد أن تحولت إلى الورقة الرابحة الأساسية بيد المقاومة الفلسطينية التي تجيد تحريكها بشكل مؤثر على مستوى الرأي العام الصهيوني ولدى صناع القرار في تل أبيب.
وفق آخر التقديرات لرئيس الشباكة، فإن قضية الأسرى في غزة معقدة وتتطلب قرارات قاسية، والسنوار سيحاول أن يلوح على المستوى العام بقضية الأسرى كإنجاز، وعلينا الاستعداد لذلك، وأن حماس تعزف على موضوع الأسرى وهو السلاح الأساسي بيدها.
في الأيام الأخيرة التي زاد فيها الحديث عن عملية تبادل حول الأسرى، مرر زعيم المعارضة يائير لابيد لنتنياهو أننا سندعم كل صفقة يتوصل إليها حتى وإن كان لها ثمن كبير جدا، وقد سمعنا الحديث عن المطالبة ب6,000 مخرب، ولابيد قال إنه موافق حتى وإن كان هناك ثمن كبير واعتراض جماهيري حاد.
اليوم كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى في غزة، لقد قالوا إن صبرهم قد نفذ، وهم ينوون رفع مستوى كفاحهم في كل أنحاء البلاد، وهم يريدون البقاء أمام مقر وزارة الدفاع حتى يتذكرهم القادة بشكل دائم.
مقابل ذلك، تحدث الإعلام الصهيوني عن دعم عربي للعملية ضد قطاع غزة، في حين أظهرت مصادر مقربة من نتنياهو أنه يستعد لمعركة شرسة بعد الحرب يحمل فيها المؤسسة العسكرية كل المسؤولية عما حصل في 7 أكتوبر.
الصحفي الذي هو الآن في السعودية طارق الحميد توجه إلى يحيى السنوار وقال له اخرج وغادر غزة، كما خرج عرفات ومنظمة التحرير من بيروت، حيث يتخذ السعوديون موقفا هجوميا ضد حماس. وهنا أضيف وأقول إنهم في العالم العربي يعطوننا المزيد من الوقت، كذلك في العالم الغربي، وهم ينتظرون أن نوجه ضربات برية ضد حماس ويستغربون لماذا لا نفعل ذلك.
المدير العام لمكتب رئيس الحكومة يوسي شالي في حديث له مع جهات سياسية قال اتهموا المستوى العسكري وليس نتنياهو، فرئيس الحكومة والمقربين منه يعتقدون أن الجيش هو المسؤول عما حصل، وهذا هو المسار الذي سنراه بعد الحرب.
من جانب آخر، قال القائد المقبل لفرقة غزة الصهيونية يراك حرام إن المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية ستجر كيانه إلى الفخ وتقيد يديه، وإنه لا توجد لديه أي قدرة للحسم في غزة من دون عملية برية.
الشكر موصول للزميل عادل أبو شرخ على إعداد هذا التقرير ولتسليط الضوء على هذا الموضوع الكيان والتخبط في قرار الحرب البرية. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى اللداوي، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ، عنوان الحرب البرية لا يغيب عن تصريحات المسؤولين في الكيان الصهيوني، وأي محاولة للتقدم في القطاع تحت هذا العنوان لم تلقى نجاحا. هل حسم الكيان الصهيوني بمنظومتيه العسكرية والسياسية قرار الحرب البرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان العدو قادرا على حسم المعركة البرية منذ أيام طويلة بل منذ سنوات طويلة خلال عدوانه السابق عام 2012 و2014 و2008 و2009، لكان خاضع حربا برية ضد قطاع غزة، لكنه المتعثر اليوم والمتعذر يوم أمس غير قادر أبدا على أن يخوض حربا برية يدرك تماما أنه سيخسر فيها، يدرك بالطبيعة وبقواعد الحروب السابقة أن الجيوش النظامية دائما تخسر في حرب المدن وحرب الشوارع، وأنها لا تستطيع أن تواجه قوة دولتية أو قوة تنظيمات وفصائل مسلحة. وكما عن ذلك العدو الإسرائيلي أدرك تماما أن المقاومة الفلسطينية لم تعد كما كانت سابقة، لم تعد كما كانت المقاومة العربية، بل أصبحت المقاومة اليوم قادرة تمتلك قرارها وعندها قدراتها ولها وعندها أسلحة، عندها أسلحة كافية تستطيع أن تلحق بالعدو بخسائر فادحة، وعندها مفاجآت حتى هذه الساعة ما زالت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رغم مضي 22 يوما على العدوان ما زالت تمتلك قرارها وتحرك قواتها أو عناصرها وتقوم بعمليات خلف خطوط النار، ولهذا فالعدو يخشى من مواجهة جديدة إن كان قد خسر في ساعتين يوم 7 أكتوبر قرابة 1800 قتيل وأسير، ماذا سيكون حاله إذا واجه حربا في الشوارع بشوارع مدمرة؟ أصبحت كل البيوت متاريس، أصبحت كل شوارع قطاع غزة متاريس بحكم الدمار الهائل الذي أحدثه العدو الإسرائيلي. العدو يرسل دائما رسائل وهمية هي ضمن الحرب النفسية، أولا يريد أن يوهم مستوطنيه أنه قال على أن يلحق أضرارا بارحة بالجانب الفلسطيني أو بالعدو الفلسطيني كما يدعي، وأنه سيفكك حركة حماس وقوى المقاومة وسيوره سلطاتها على الأرض وسيستعيد أسرى. هي رسالة إيجابية إلى المستوطنين الذين لم يعودوا يثقون في جيشهم ولا في حكومتهم.
بالتالي أستاذ مصطفى، بالتالي يعني ما مراد هذا التخبط وهذه الخشية من الإقدام على الحرب البرية؟
مرة أخرى السؤال أخي
كريم، سألتك عن مراد هذا التخبط في قرار الحرب البرية.
التخبط هو أكثر من كذا، أولا هو الخوف، هم يخافون منذ زمن طويل من مواجهة الفلسطينيين. اثنين، هم بعد فجوة 7 أكتوبر أدركوا تماما أن الذي خطط للهجوم أعد بالتأكيد.
الأستاذ مصطفى الداوي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف. نعم، كنا نتحدث مع الأستاذ مصطفى فيما يخص هذا التخبط وهذا التخبط الواضح الذي نراه سواء في المنظومة العسكرية وأيضا المنظومة السياسية، عدم اتفاق وهناك يعني خلافات واسعة بين هاتين المنظومتين العسكرية والسياسية في قرار الحرب وشن الحرب البرية، وهناك يعني تقدم خجول جدا، ولكن الجيش يدعي بأنه قادر على ذلك، ولكن ما شهدناه البارحة من الضروري أن نتوقف عنده من تصعيد، وهو كان تصعيد غير مسبوق على القطاع، حيث قال البعض بأنه أو بعض القادة العسكريين في الكيان أشار إلى أن ذلك عبارة عن تدريبات تمهد للحرب البرية. على ما يبدو عاد إلينا الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى أهلا بك من جديد.
أهلا وسهلا بكم.
أستاذ مصطفى، تكملة لحديثنا، ما شهدناه البارحة من تصعيد غير مسبوق على القطاع، البعض من القادة العسكريين في الكيان عزى ذلك إلى أن الجيش يقوم بتدريبات تمهيدية للحرب البرية، ماذا يعني لجوء جيش الاحتلال للتدريبات تمهيدا للحرب البرية والقضاء على مجموعة فصيلة أو فصائل للمقاومة؟
لا شك أنا يوم أن ليلة أمس، ليلة السبت أو ليلة الثاني والعشرين من العدوان، كانت ليلة قاسية بكل ما تحمل من معنى، رغم أنها تشابهت مع كل الأيام السابقة لكانت القصف الجوي والبحري والبري كذلك، إلا أن أمس كان يوما قاسيا مؤلما على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لأنه سبق العدوان محاولة لقطع كافة وسائل التواصل السلكي واللاسلكي والهواتف الجوالة وكل شيء عن قطاع غزة، يتمكن العدو من أن يرتكب جريمته بصمت وطول عالم. لكن أخي الكريم، دائما لا تأخذ الأخبار أو المعلومات من العدو الإسرائيلي. لا شك أننا فقدنا جزءا كبيرا من اتصالاتنا على مدى 20 ساعة الماضية، لكن الحقيقة أن العدو لم يتمكن هذه الساعة من أن يدخل إلى عمق قطاع غزة، وأن القصف المدمر، القصف الوحشي الذي مرته يوم أمس كان من السماء الطائرات ومن البحر ومن البر، فقط على السلك الشائك وعلى الشريط الفاصل بين قطاعنا الحبيب وأرضنا المحتلة عام 48، ولم يتمكن العدو الإسرائيلي حتى هذه الساعة من أن يجتاز أمطار معدودة داخل أرض قطاع غزة، بالنظر إلى حجم المقاومة التي وجدها من
هو أساسا أستاذ مصطفى، نعم أستاذ مصطفى، أساسا ما مدى قدرة جيش الاحتلال على حسم معركة غزة، خاصة بعد غياب فرقة غزة في جيش العدو عن العمل واللجوء إلى كتائب متعددة المهام في المواجهة؟ ما مدى قدرة الجيش الصهيوني على الحسم؟
أخي الكريم، الجيش الإسرائيلي لا ننكر نحن أنه جيش قوي وعنده إمكانيات وقدرات، واليوم معزز بالولايات المتحدة الأمريكية وبدول أوروبا التي جاءت بكل قضيبها السياسي والعسكري للمنطقة. لكن العدو الإسرائيلي اليوم بعد مضي 22 يوما كما يقولون، كانت السكرة وجاء الإكراء. بدأ الإسرائيليون عامة المستوطنين يفكرون لماذا هذه المعركة غير محسومة، نحن لا نستطيع أن نحقق فيها إنجاز أو انتصار أبدا، فلماذا نخوضها؟ خاصة كذلك أخي الكريم أن هناك أسرى إسرائيليون ما زالوا لدى المقاومة وعددهم يفوق على 250 أسير، أي أن المجتمع الإسرائيلي سيتكبد خسارة أولا للأسرى، ثم سيتكبد خسارة هم يقولون عنها أنها بالآلاف. ولهذا نحن لا نعتقد أن الجيش لديه القدرة على أن يخوض معركة برية يحقق.
طيب على ضوء ما يحشد له العدو، نعم على ضوء ما يحشد له العدو الصهيوني على القطاع، في الميزان العسكري ماذا عن عامل المقاومة الفلسطينية؟
لا شك أخي الكريم، أول القطاع غزة قطاع صغير، مساحته لا تزيد عن 360 كيلومتر مربع، يعني مساحة غير كبيرة، لكن هذه المساحة فيها أجناد وفيها مقاومة، قد عدد العدة لمثل هذا اليوم قد وعدت أن تقبل في هذه المعركة. قدرات المقاومة استعدت لها منذ سنوات طويلة وتهيأت لمثل هذه الحرب من خلال الأنفاق والصواريخ، وأنا أعتقد أنه ما زال لديها كثير من المفاجآت. العدو الإسرائيلي ربما لا يخشى ما عرف من المقاومة، ما عرف من صواريخها وما عرف من مسيراتها، هو الآن يتحسب مما قد تملك وماذا في جوابتها، ويتحسب أكثر هل ستضامن الجبهات الخارجية، هل ستتحد ساحات المقاومة، هل سيتضامنون فيما بينهم، هل يستطيع العدو الإسرائيلي أن يواجه أكثر من خصم على أكثر من جبهة. ولهذا العدو يتردد ويخيفنا حرب برية هو لا يقوى على أن يخوضها.
طيب هل سؤال الأخير أستاذ مصطفى، يعني هل نحن بالتالي أمام معادلة جديدة في صراع على أرضية ما أفرزته معركة طوفان الأقصى، وبالتالي ما هو قوام هذه المعادلة أستاذ؟
العالم كله يشهد والإسرائيليون سيعترفون أن ما بعد يوم السابع من أكتوبر، ما قبل يوم السابع من أكتوبر، الإسرائيليون وكل العالم أصبحوا يدركون تماما أنهم أمام شعب حي وأمام قضية عادلة ما زالت حية، وأن الفلسطينيين ومعهم العرب والمسلمون في كل مكان لن يقبلوا أبدا بضياع أرضهم وتفتيت قضيتهم والتخلي عن وطنهم فلسطين. الإسرائيليين تدرك تماما أن بعد انتهاء الحرب الذي ستنتهي اليوم أو غدا ستبدأ هناك مرحلة جديدة طول هذه المراحل، محاسبة هذه الحكومة وإقالة نتنياهو وربما أزجته مرة أخرى في السجون الإسرائيلية وفي المحاكم الإسرائيلية. العالم كله سيدرك تماما أنه لا استقرار في المنطقة ولا هدوء ولا أمن إلا إذا حقق الفلسطينيون أهدافهم وعادوا إلى أرضهم وكانت لهم دولتهم مستقلة على أرضهم المحتلة. العالم يدرك تماما أن القوة أبدا لن تدفع السلام وأن البطش لن يخدع الشعب الفلسطيني. ولهذا ما بعد يوم 7 أكتوبر سيكون مختلفا كليا عما كان قبل ذلك.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى اللداوي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في برنامج فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لكم أستاذ مصطفى.
اليوم نعلنها وباستكبار
يا غزة يا معقل الأحرار اليوم نعلنها وباستكبار لا للركوع لغير الله والتقرير يا أمة لا تنحني الأحرار
سنحرر الأقصى ونرجع مجداه وسنفرج الطرقات سنحرر الأقصى ونرجع مجداه وسنفرج الطرقات بالأزهار فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم
يا أبناء غزة تذكروا أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة، فأحرار محور الجهاد والمقاومة معكم، أحرار الأمة معكم، الشعوب المحترمة حول العالم تقف إلى جانبكم وتدعمكم، سواء كنتم ترون ذلك أم لا، فأنتم في قلوبهم جميعا. منهم من يدعو الله سبحانه وتعالى من أجلكم، ومنهم من يعمل من أجل إنهاء هذا الظلم الواقع عليكم بالتظاهرات أو بأعمال جهادية متنوعة على الأرض. إن محور الجهاد والمقاومة يثق في أنه لا يأس قد يتسرب إليكم أو قنوط، فأنتم تدركون أن الشهداء في ضيافة الرحمن، وأن ما تم تدميره سيعاد بناؤه، وأن هذه الظروف ستكون حافزا لتحقيق التغيير الإيجابي، حيث الحرية التي تستحقونها كشعب عزيز، وحيث الاستقلال لوطنكم الغالي الذي تمتلكونه فلسطين.
أيها الأخوة والأخوات، تتابعون برنامج فلسطين اليوم عن التوقعات حيال المواجهة بين المقاومة وقوات الاحتلال في قطاع غزة وسيناريوهات العدو بهذا الصدد. يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جباري، نستمع.
باعتقادي أن الممكن هو استكشاف المجهول، لأن في هناك الكثير من المجهول بكل ما يخص قطاع غزة، بات واضحا يعني ليس فقط بطبيعة المنطقة بل كذلك بالقدرات. يعني مرة أخرى جيش الاحتلال لم يواجه الفصائل وعناصر حماس على الأقل منذ عام 2018، كانت المرة الأولى التي كان هنالك توغل حقيقي ومواجهة حقيقية بشكل فعلي في داخل القطاع، وبالتالي هي تحاول أن تستدرك، تحاول أن تستكشف هذا في إطار الممكن، ما هي القدرات، الخطوط الحمر، إلى أي مدى يمكنها التوغل، إلى أي مدى يمكنها التقدم، الكمائن الموجودة على الطريق، كل هذه الأمور هي حاليا في إطار الممكن. لكن في ما لا يبدو غير ممكن بداية، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هو كل قضية تحرير الأسرى عسكريا، لأن هنالك مراهنة حقيقية حتى في داخل الجو السائد في داخل إسرائيل بالمناسبة بأن الأهمية هي تعود إلى أن يعودوا سالمين. وبطبيعة الحال التوغل العسكري هذا والمناورات البرية هذه في نهاية المطاف هي تعرضهم، وإجماع حتى يعني في صحيفة معريف هذا الاستطلاع كان يوم أمس، الذي يشير أن 60% تقريبا أكثر بقليل من داخل المجتمع الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي يرى ألا يكون هنالك توغل بري لإعادة الأسرى. يعني في المسار الأهم الآن هو إعادتهم دبلوماسيا، وما بعد ذلك التفرغ عسكريا لباقي الأهداف في داخل القطاع. يعني هم لن يرجعوا باقي الأهداف، ولكن هنالك محطات يجب الوقوف عندها. هذا بداية. الآن منطقيا في نهاية المطاف إسرائيل وضعت الكثير من أو منذ البداية هي كانت قد رفعت يعني سقف توقعات الشارع الإسرائيلي من حجم هذه الحملة أو هذه الحرب كما سمتها، وبالتالي هذا من شأنه أن يزيد الضغط. ولهذا السبب يمكن القول أن في نهاية المطاف في الأيام الأخيرة هناك نوع من تحييد أو تسليك الشارع الإسرائيلي إعلاميا، لأنه يجب أن نتذكر الإعلام الإسرائيلي في أوقات الحروب كله مسير تحت الناطق العسكري للجيش طواعية بالمناسبة، يعني هو لا يطلب منه لكنه يحاول أن يخدم هذه المسألة بالمقام الأول. يعني على سبيل المثال التوغلات البرية والمناورات لم تذكر نهائيا في الإعلام العبري، أو على الأقل لم تعطى تلك المساحة، ليس نهائيا لكنها لم تعطى تلك المساحة أو تلك الأهمية في داخل الإعلام العبري. بطبيعة الحال الشارع الإسرائيلي يعلم ذلك، يعني يعلم ذلك عن طريق مجموعات الواتساب، يعلم ذلك عن طريق الإعلام الأجنبي، لكن الإعلام الإسرائيلي حتى ما زال متقوقع ضمن هذا الإطار. النقطة الثانية كذلك في مسار التحييد إلى سقف توقعات إخفاضه، التوغلات التي في الضفة الغربية، الاستوحاش اللي موجود في داخل الضفة الغربية، هو تحاول أن تصور صور نصر من أماكن أخرى. المناورات بالمناسبة على تخوم القطاع يمكن أن تستغلها لكي تصور مثل هذه صور النصر. يعني إذا استطاعت إسرائيل في الأيام القريبة أن تصور الشارع الإسرائيلي صورة توغل لكوماندو بمفهوم كهذا أو كآخر مع تفوق عسكري، لأنه في نهاية المطاف الصورة النصر التي تريدها هي محاربة ندية. كذلك نقطة مهمة جدا في نهاية المطاف في مسألة التأطير إلى صور النصر، تحاول فقط في الأيام الأخيرة بدأت تنشر صورا من داخل غزة، صورا مسح جوي لما يجري في داخل غزة، وهذه هي النقطة المهمة. صور القتل هي لا تنشرها، لكن تنشر صور الدمار الذي جلبته على القطاع، بدأت مؤخرا تنشرها بشكل مكثف، وكأن يعني مقارنة بما كانت عليه غزة وما أصبحت عليه، وبالتالي يعني صورة العقاب الجماعي بدأت تسيرها في داخل الوعي للشارع الإسرائيلي. هذه المسارات التي باعتقادي تقوم بها بهذا المآل، وفي نهاية المطاف في أطار الممكن يعني لا بد لها إلا وأن تجلس على طاولة المفاوضات. نريد أن نفهم ماذا تريد إسرائيل في السطر الأخير. يمكن القول عسكريا هي تريد أن تحاول أن تعطي صورة من الندية للشارع الإسرائيلي، تصورها صورة نصر ندية للشارع الإسرائيلي ولو كانت آنية مع خفض سقف التوقعات. سياسيا هي بحاجة لإعادة الأسرى بكل ثمن، والأهم من هذا كله هي بحاجة لأن تكسب هدوء نسبي في داخل القطاع وفي غلاف القطاع بشكل أدق، يعني لكي نفهم ذلك بشكل أدق، نسبي لكن محدود الوقت. يعني في نهاية المطاف لأن الأهداف التي وضعتها لم تتحقق، هنالك مسار آخر في إسرائيل يجب تصحيحه في السياسة الداخلية، وبعد ذلك سوف تتفرغ لباقي الأهداف.
تحية لكم يا أبناء غزة، تحية لوعيكم، تحية لجهادكم، نحيي تجاهلكم أيضا لمنافق الأمة صهاينة العرب الذين تجاهلوا آلامكم وبقوا صامتين أمام الظلم الذي تعانونه، وأكثر منهم فظاعة وقبحا من ألقى باللائمة عليكم ليبرر لليهود قتلكم وحصاركم. أولئك المنافقون هواة الألعاب الإلكترونية الذين ينظرون إلى ما يحدث من مجازر بحقكم وكأنها مجرد لعبة على الهواتف الذكية، لم تحركهم الأجساد المقطعة والأشلاء الممزقة للأطفال والشباب والنساء، لم يكترثوا للأرواح التي تفقد يوميا بالمئات وبلا رحمة، لم يهزهم أنين المنازل المدمرة وتأوهات الأحياء المسواة بالأرض، لم يعبأوا بآلاف العائلات المشردة التي لم تجد ملجأ من القصف حتى في المدارس والمستشفيات والمساجد. كان الله وما زال حسبنا الله
ونعم الوكيل. حياكم الله مستمعين الكرام، شكرا لحسن متابعتكم لبرنامج فلسطين اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الحادية عشر مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم في حصاد المساء. أنا خالد العبدالله وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن دعم الغرب وأمريكا للاحتلال هو ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بغزة. حماس تعلن عن شروط